وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا نستحي وعلى آل بيته الطيبين. يقول الله صلى وعلى في محكم الكتاب في سورة الآية الكرسية بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. في الواقع ما زال البحث عن ما يجري على المؤمن أو ما يجري على المحتضر، ومن جملة ما يجري عليه حضور الشياطين لابتلائه وإخراجه من هذه الدنيا، وهو شاك على الأقل إن لم يكن كافرا بوجود الله جل وعلا. ما زال البحث في هذه النقطة، وهذا البحث متوقف على معرفة إبليس أو على معرفة الشيطان وأنواع وأقسام هذا الشيطان. ليس للشيطان قسم واحد، إنما للشيطان أقسام متعددة، متوقف على معرفة إبليس من جهة، وعلى معرفة الشياطين من جهة ثانية، وعلى معرفة كيفية إغواء الشياطين لبني آدم من جهة ثانية. لنخلص بالنتيجة، كيف يشتد أمر الشيطان على الإنسان حين الاحتضار الذي هو محل الشهادة، إلا أن هذه الأمور كلها متوقفة على تقديم مقدمة. هذه المقدمة هي حول بيان ماهية الجن، لأن إبليس ليس من جنس الملائكة، وإن كان الخطاب لإبليس في السجود كان من جملة خطاب الملائكة في السجود، إلا أن المولى في هذه الآية المباركة، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي صرح فيها عن أصل الجن وعن سلوك الجن بقوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمره. طبعا إلا إبليس استثناء، لما استثناه من الملائكة هذا ما يسمى بأنه استثناء منفصل. معنى الانفصال في الاستثناء هو أنه ليس من جنس المستثنى منه. تقول جاء القوم إلا حمار، أو جاء القوم إلا النساء، على كون القوم موضوع للرجال فقط. يصح الاستثناء المتصل منفصل، كما يصح الاستثناء المتصل. تقول جاء القوم إلا بعض، إلا بعض، فهنا بعض القوم من صنف من جنس القوم. لكن باعتبار أنه متوهم بأذهاننا أنه دائما الاستثناء يجب أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فلما سجد الملائكة كله إلا إبليس تصورنا أن إبليس من جنس أيضا. بالمقابل أن المولى جل وعلا جعل الخطاب للجميع، وجعل الخطاب معنونا للملائكة، فكذلك توهمنا من محنة الخطاب ومن كون الخطاب معنون للملائكة أن إبليس من الجن. إلا أنه سنرى فيما بعد أن وحدة الخطاب باعتبار أن المخاطبين كلهم كانوا في السماء، باعتبار أنه كانوا كلهم في السماء وكانوا كلهم ملتفتين إلى أمر الله جل وعلا فخاطبهم بخطاب واحد. عنون هذا الخطاب بالملائكة لأنه هو الأغلى، كانوا ذلك سكان أهل السماء عند خوت آدم من الملائكة، فلذا حسن التدريب تدريب جنس الملائكة على كل الحضار وإن كان من جملتهم كان إبليس. على كل لا بد أن نتكلم عن الجن أولا. نتكلم عن الجن، والجن له في أذهاننا بالواقع حكايات، وله قصص، وله حديث ذو شفون، إلا أنه ممكن أنه يدعي يزعم أنه كل ما له علاقة في أذهاننا عن الجن كله لا أساس له من الصحة على الأقل. لا يوجد أصل عقلي ولا مطلع يدل على صحة ما نعتقده عن الجن على الفطرة. المولى جل وعلا تكلم عن الجن في القرآن وسنذكر تماما ما تكلم عنه المولى عن الجن في القرآن ونقتصر على القرآن باعتبار أنه هو المصدر الأساسي للمعرفة الإسلامية بين كل المسلمين، ولم يتلوث هذا المصدر على الإطلاق بأي وضع أو بأي تعريف أو بأي بالواقع. بالنسبة إلى الجن، أولا الجن قوم من ذوي الشعور، منهم شعور منهم إحساس يتأثرون بما يجري حولهم، من ذوي الشعور واحد، اثنين ومن ذوي الإدراك بدون الأمور، مش بس بيتأثر، كل إنسان كل جسم نام حساس يتأثر بما حوله، بس ممكن يتأثر لا إراديا مثل النبات، ممكن يتأثر إراديا لا يكون عنده شعور مع إدراك، يعني يدرك الأشياء التي تؤثر فيه والتي تجري في نبيه الحمد. فالجد قوم من ذوي الشعور واحد، من ذوي الإدراك اثنين، إدراكهم أعلى من إدراك الحيوان. إدراك الحيوانات تدرك مقاصد غريزتها، الجن بيدرك مش بس مقاصد غريزته، مقاصد الغريزة التي تحفظ النوع من الأكل والشرب والتناسل، الجن بيدرك أكثر من ذلك. هي الأكثرية مش المولى لم يوضح عنها في القرآن، نحن ما فينا نقول بالضبط قديش، بس مما لا شك فيه أن مستوى الإدراك عند الجن هو أقل من مستوى الإدراك عند الإنسان. من أين استفدنا ذلك؟ استفدناه أو استفاده العلماء باعتبار أن الإنسان جعل خليفة الله في الأرض، وهو موجود متأثر عن الجن. إذا تكشف على أن الجن أقل إدراكا، ليش بيكشف عن ذلك؟ لأنه لو الجن أكثر إدراكا لكانت خلافة الله في الجن حينئذ على نحو الأولوية، تصير أولى عند الجن، لأن الإنسان تتجسد فيه الخلافة بمقدار إدراكه لمقاصد الخلق، مش لإدراكه لمقاصد الرئيس. على كل الشيء اللي بنعرفه على الإجمال أنه الجن من ذوي الشعوب، من ذوي الإدراك، إدراكهم أقل من الإدراك الكلي لمقاصد الحياة، الإدراك أقل من الإدراك البشري، إلا أنه الإدراك أعلى من الإدراك الحيواني. نعم، كليتي من ذوي الاختيار، الجن قوم ذو الاختيار، إنه يستطيعوا باختيارهم يفعلوا الفعل، وباختيارهم ألا يفعلوه، مش مجبرين حينئذ على عمل ما من العمل، لأنهم موصوفون بهذه الأوصاف الثلاثة، حسن تكليفهم فلذا كلفوا، الجن كلفوا كما كلف الإنسان، من أن تعرف لو كان إدراكه مثل إدراك الحيوانات لما حسن تكليفه، ولو كان إدراكه مثل إدراك الإنسان لما خصصنا نحن بخلافة الله في الأرض، لاشتركنا وإياه في خلافة الله. نرجع أن إدراك الجن متوسط بين إدراك الحيوان وإدراك الإنسان. لذا أولا كلفوا، وأشار المولى إلى ذلك بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتكليف الجاري في حقهم بحسب الآية، التكليف الجاري في حقنا بحسب المراد بحسب الغاية، إنه هذا التكليف مش كل المكلفين راح يحملوه بسوء الاختيار فالكل يصبر، ولا الكل سيحملوه بحسن الاختيار فالكل ينجح، إنما البعض سيحمله بحسن الاختيار فينجح، والآخرون سيحملونه بسوء الاختيار فيسقطون. لما قال المولى جل وعلا عنه يجيب المؤمنين في غيره، قال حكاية عنه في سورة الجن. طبعا الإشارة إلى كون المكلفين وما خلقت الجن والإنس الذي يعبدون في سورة الذاريات الآية 56، أنه التكليف بعض المسؤول في بعض بينجح. حكاية عنه قال المولى في سورة الجن في الآية 11، وأنا منا الصالحون ومنا دون الصالحين أي قبل. لهذه الأوصاف كلفوا، ولهذه الأوصاف بما فيها إدراك الشعور، خاصة الشعور أنه بيدرك ما حوله، بيتأثر بما حوله، أنه أدركوا أن القرآن أمر عشان واحد، وأن القرآن يهدي إلى الرشد، يعني بيعرف يميز بين الحق والباطل. من هون قلنا انه ادراكه مش ادراك بس للمقاصد الغريزيه، وانما ادراك للكون، للسير الكوني كله. قال المولى حكايه عنكم في قوله تعالى: قل اوحي الي. شوف حتى النبي ما انكشف احسن شيء فيما بعد بقول الكل انكشف او لا مثلا يخرى، فالنبي بحسب الطبع هيك. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عشرا. إنه حتى الجن أدركوا العزم في القرآن، يعني أدركوا بالقرآن شيء مش موجود في الكلام الخالق، يعني أدركوا جوانب إعجازية. ليش إعجازية ما بتقولش هداية؟ لأنه من ناحية هداية في أصرح وقالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا. فأدركوا شيء بالإعجاز في القرآن، وأدركوا شيء بالهدية في القرآن. لكن نحن لما نقرأ القرآن عم ندرك شيء بالإعجاز فيه من جهة، نشوف إنه مخالف مغاير لبقية ألوان وأنواع الكلام البشري، وأيضا في هداية وفي إرشاد إلى الصلاح والحق في الدنيا والآخرة. هذا ما قال المولى عنه في سورة الجن في الآية الأولى. ليس لأنه من ذوي الشعور والاختيار والإدراك ترتب عليه من التكليف، فبيصير مصيره مثل مصيره، بدهم يتحاسبوا على التكليف إذا سقطوا، بدهم يجازوا على التكليف إذا أحسنوا. لذا بدهم يقوموا مثل ما ينشرون، يعني بموتوا ينشرون من موتهم، ويحشرون يوم القيامة ويحاسبون. قسم منهم يدخل جهنم وقسم منهم يدخل الجنة. وهذا ما أشار إليه المولى جل وعلا حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسط هو العادل عن الحق، إذا سمي معاوية أنهم القاسطين لأنهم عدلوا عن ولاية المؤمنين صلوات الله وسلامه. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فكانوا لجهنم بدهم يحشروا وينشروا، بدخلوا الجهنم مثل ما بعض البشر يحشر وينشر ويدخل في الجنة. فكانوا لجهنم حطبا في سورة الجن الآية 14 والآية 15. هذا معلوم الجن مستفيد منه. معلوم الثاني عن الجن: الجن قوم خلقوا من النار. الجن كل إنسان مؤلف من مادة وروح، من جسم وروح، من بدن وروح، ماشي تبع. لما بنقول الجن خلق من النار مش معناته روحه خلق من النار، مثل لما بنقول آدم أو الإنسان خلق من تراب مش معناته إنه روحه خلق من تراب، لا، بدنه خلق من تراب بس روحه بأمر من الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. من ناحية جسمانية الجن، من ناحية مادية الجن، هي المادية بتعرفها بتشوفها أو ما بتشوفها مثلا يخرج، بس من ناحية مادية الجن هذه المادية مخلوقة من النار مثل ماديتنا نحن المخلوقة من التراب، كما أن الإنسان خلق من تراب. قال تعالى: والجن خلقناه من قبل خلق الإنسان. والجن خلقناه من قبل من نار السمين في سورة الحشر الآية 27. وقال حكاية عن إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار. هي دليل أن إبليس مش من الملائكة، لأن الملائكة خلقوا من نور وليس من نار. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا الاعتراف ورد مرتين في القرآن، مرة في سورة الأعراف الآية 12، ومرة في سورة صاد الآية 91. طبعا خلق من نار المعلومة الثانية من المعلومة الثالثة أنه كانوا خلفاء الأرض قبل الإنس، المعلومة الثالثة بدليل والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. معلومة رابعة مستفيدة من القرآن أن الجن قوم مستور عن حواسنا، يعني بحسب الطبع ما بنشوف، نحن ما بنشوف، قوم مستور عن حواسنا كلمة ليك، نحن ما بنشوف، بس إذا نحن ما بنشوفه مش من الدنيا ما بنشوفه، نحن ما بنشوف الجن ولكن الجن بيشوفه، نحن ما بنشوف الملائكة ولكن الملائكة لهم. وهذا ما أشار إليه مولى في القرآن في قوله تعالى في الأعراف في الآية 27 إنه يراكم هو وقبيله من حيث، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. طبعا الجن لفظ ورد في الكتاب وجعل الجن صورة، اسم صورة الجن، ثم يجن هالمعلومة الرابعة من ناحية انه نحن ما بنشوفه، لانه الجن مشتقة من الجنن او الجنن لغة، والجنن هو الاستتار، عشان هيك سميت البستان جني لان ارض مستترة من ضوء الشمس بالاقصاد. الدرع سمي جني لانك تستتر به من كيد الاعداء. كذلك الجن سمي جنا لأنه مستتر، بمعنى أنه مستور حينئذ عن حواسه. هذا المعلومة الرابعة. المعلومة الخامسة الواردة في الكتاب عن الجن أنه الجن لهم نفوذ، مش بس صح أنه هني بيسكنوا الأرض، بس لهم نفوذ في الأرض، بيتحركوا بسرعة أكثر مننا، ولهم نفوذ مش بس انه مقيدين مقيدين بان يبقوا في الارض، لهم نفوذ حتى بالصعود بالسماء. اما نفوذهم في الارض وسرعتهم في الارض في قوله تعالى في سوره النمل الايه 39 قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يعني قادر الى يتحرك العفريت من بيت المقدس إلى سبأ إلى اليمن وبيرجع قبل ما يقوم الإنسان من مقامه وبيقعد، لأنه له من جن نفوذ في الأرض، سرعة حركة يتحرك. أيضا له نفوذ في السماء ما دام البحث فرعي، طبعا مش إنه رواية، ولو رواية كنا جبنا الأخبار بالتسلسل. بالقرآن المولى جل وعلا ولادي من الحكم، المولى جل وعلا بس حكاها عما جرى من تقييد نفوذ السماوي حال ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. شوف في سورة الجن الآية 8 إلى الآية 10 قال حكاية عنه، وأنا لمسنا في ليلة الميلاد ميلاد النبي، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشغفا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجب له شهابا رصدا. هلا السماء سكرت علينا، لا مش عارفين. قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أيضا المعلومة أو هذا التقييد أشار إليه المولى جل وعلا في سورة الصافات في الآية 6 إلى الآية 10، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.
عن المارد
في مخيلتنا خاصة الطفولية
انه المارد عندنا ايام مثل انه محطوط بفيروس سحري وقال بس انه نقرا طوصم او شيء بكره الفيروس. لا،
المارد لغة هو العاري عن الخير، مرض لذلك بيكون شيء يسموه امرض، بس يكون خالي عن الشيء بيستعملوه لفظ مارد او امرض. مرض بمعنى هون كمرض، بس مارد من المرض اي من الخلود انه خالي. فشيطان المارد خالي عن الشيء، ما عنده شيء من الخير على الاطلاق. وحفظا من كل شيطان مارد لا يتسمعون، أساسا لا يتسمعون، لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى. الملأ الأعلى مش بس السماء الأولى أو الثانية، إلى أعلى، إلى كل السماوات، ويبعثون من كل جانب بحورا ولهم عذاب. طبعا البحور لا الطرف والدفع، ولهم عذاب واصب، واصب أي لازم، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أيضا ما بدنا نتكلم عن القرآن فقط في سورة الحجر الآية 16 الآية 18 أشار إلى ذلك، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. خلاصة القصة من نبيك الأخبار مش من القرآن، انه قبل خلق ادم كان مسموح له انه هم يطلعوا حتى لكل السماوات، وعشان هيك السبب انه ابليس اختار عباده الله في السماء ما كانش يتم الله في الارض، لانه كان يختار اشرف الاماكن الاقرب الى العرش، بل كما سترى انه كان من جمله الملائكه المقربين حول العرش، مش قاعد بالسماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ولا السابعه، لحد العرش، عم يجي لحد العرش طالب. إلى أن ولد المسيح صلوات الله وسلامه. لما ولد المسيح منعوا من التلف فقط. لما ولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم منعوا من حضور ملكوت السماء أي الملك. رب
على محمد وآل محمد.
من لازمه، من لازم المعلومه استفاد العلماء انه لما كان عنده القدره هذه للصعود للسماء، في السماء في عالم المحو والاثبات، عالم التقدير، فكانوا هؤلاء يطلعون على عالم التقدير، يعرفوا شو فيه، شو اللي يقدر في عالم التقدير. لما منعوا فاصبحوا يسترقون السمع لما هو موجود في عالم التقدير. عشان هيك من يستلق السمع مباشرة يتبعه شهاب ثاقب أو عذاب واصب، كما هو مختلف بين هذه الآيات القرآنية بعد ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. المعلومة الأخيرة المستفيدة من القرآن تحديد العلاقة بين الجن والإنس، مش مثل ما يتوهم إنه الجن قاعد يجي لفكة منها، إذا وقع غلط والظلام كبل شوية ما يصير، أو مسألة أو أخبار بحال وحال أو ما بعرف شو، فبتنزل كل شياطين الأرض بتعتبر ما إله أثر، ما إله سلطان من ناحية تكوينية. الأمانة الله جل وعلا لما خلق الإنس جعل عالم مستقل عن عالم الجن بالتمام، ما في له قدرة تكوينية عالم الجن على أن يؤثر في عالم الإنس على الإطلاق، لا في إنه يتصورك، ما في إنه والله يدخل بجسمك يتلبسك، ما في إنه والله يستحوذ على حواسك يسحرك، ما في إنه والله يروبك، إنه أنت تتصور عنقول هي من هذي يصورك إياه إنه هي والله من ناحية الغرب ومن ناحية الشرق، ما في إنه هو يستدرك عقلك، انت حر التصرف كما انت مأمور او كما تريد، فما أنت مقصود فتزداد أو كما تريد فتحاسب. والجن لم يمثليه تريد أن حياتك على الإطلاق. من النبيت الوسوس هل أسئلت؟ من النبيت العلاقة التكوينية. مش إذا كبينا مي بكرت بس الجن فينا عشان هيك بنصير نسمي بسم الله. أو إنه والله من الظلام من خاف يقول إنه والله هذا مكان مسكون بالجن فما من تتشعلاه إلا بصحبة الآخرين مثلا من الناس. وكل ما هو مشاع انه هو بالكتاب بيتأثر الانسان بالجن بالصوت مثلا انه قادر نصوت على واحد جن قادر نلبس في جن واحد منبوس بجن فمنيح يبوسكوا المولى جل وعلا في صورة الجن في الآية السادسة قال حكاية عن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعرفون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أول آية بتقول إن الجن قوم مثل قوم الإنس فيه رجال وفيه نساء لأنه خص من الجن الرجال فيه نساء فيه ذرية وقوم يتكاثر مثل قوم الإنس من جهة تانية عم يقول إنه أساس هو الإنس يعوذ يلوذ بجميع من الجن مش الجن مسلطين على الإنس في جميع من الإنس هم بيعوذوا يلوذوا بجميع من الجن ويتوسلون بهم لحل مشكلة نص الإيه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن لما بيلوذوا بيعوذوا فيهم الجن مش قادر يقول لك شيء كل اللي يقول لك هي تعب فزادوهم رهقا تعب بيزيدك تعب اما انه يحل لك مشكل ما في يحل لك مشكل الا عقلك واراده الله جل وعلا هذه كل ما هو الوجه في القران عن الجن المولى ما اخبرنا عن الجن شو بيكون ما أخبرنا عن الجن شو إنه هو أقسام قسم بيعته مي قسم بيعته الهواء قسم بيعته الأرض ما أخبرنا عن الجن إنه والله من أنت هو خلقه قبل آدم ما أخبرنا إنه بالضبط الجن حضارتهم شو هي ما أخبرنا أيضا عن الجن إنه ما هي الفترة اللي كانت بين وجودتهم بين وجود وبين وجودي الإنس على وجه هذه البسيطة من هون الإنسان العقل يجب أن يقف أمام هذه حين بإذن العلمات مش عيب يصير يتخرص بالغيب ويقول إنه والله محتاج لا هيك محتاج هيك من دون ما يكون عنده مدرك من دون ما يكون عنده دليل مستند من دليل العقل أو من دليل البطن هذا خلاصة ما نريد أن نقدمه بالواقع من ناحية الأمر بناء على ذلك إذا الجن بهذا الشكل والجن كان بأساسه كانوا قادرين ينزلوا في السماوات كلها قبل ولادة المسيح على نبينا وآله عليه السلام إبليس من الجن بدليل غير المتقدم إلا إبليس كان من الجن فسقى عن أمره الإبليس لفظ إبليس هو اسم علم المراد باسم علم يعني اسم شخص كيف انت بتسمي انك سيد عمر مش كل واحد من الجن اسمه ابليس مش كل واحد من الشياطين اسمه ابليس لا كل واحد مخصوص من الجن له طول وعرض له حياه خاصه اسمه ابليس هذا واحد من افراد الجن بيتميز باشارات انه هذا اللي وصف لادم هذا اللي كان له صلوات كثير حول العرش حتى ظنت الملائكة بكثرة سجوده حول العرش انه هو منهم وهذا الذي امر مع امر الملائكة بالسجود الى ادم وابى عن السجود وقد سجدت الملائكة كلها بطاعة الى امر الله جل وعلا ممكن انك تميزوا بهالاوصاف والا رفض ابليس هو بالواقع اسمه علم واحد من الجن او موصوف بهالاوصاف اللي حكينا ورد لفظ إبليس في القرآن 11 مرة فقط. تسع مرات مرضات بعلاقة السجود بآدم وبعلاقة فضيلة. مرة في سورة البقرة الآية 34، في سورة الأعراف الآية 11، في سورة الحجر 31 و32، في سورة الإسراء 61، في الكهف الآية 50، في طه 116، في صاد 74، في صاد 95، هذه تسع موارد وردت وإلهم علاقة بمسألة سجود. في موردين فقط ورد لفظ إبليس وما إله قصة، هذا الحرم في المورد مع قصة السجود. المورد الأول في سورة الشعراء الآية 91 الآية 95، وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. في المورد الثاني في سورة سبأ، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا طريقا من المؤمنين، في سورة سبأ الليلة 11 مرة ورد لفظ إبليس في القرآن، تسعة منا له علاقة بالسجود مع آدم، موردين فقط، مورد في مقام عم نحكي من باب يدخل الجهنم من جنود إبليس، مورد أخير إنه إبليس صدق ظنه على كثير من بني البشر. شو ظنه؟ هلا رح نحكي حينك. أهم قصة أخبر المولى جل وعلا فيها عن إبليس مسألة استنكاف عنه عن السجود، كما في قوله تعالى، طبعا الآيات السجود كثيرة جدا، وإنه هو أبى، ومن جملة الآية المتقدمة إنه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يسجد. أولا المولى أخبر عن سبب عدم السجود، ليش ما سجد؟ حكاية عنه في محاورة تمت بين المولى وبين إبليس عند إبليس في سورة الحجر الآية 33 والآية 34، قال لما؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها أين السماء فإنك رجيم. في أي تنوي في سورة الأعراف قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين، وتكرر في أي في سورة صاد في الآية 61. في الواقع كل المحاورة التي تمت بين المولى وبين إبليس في القرآن تتلخص في مضمون هاتين الآيتين. مضمون هاتين الآيتين الأولى أنه هذا آدم من صلصال من تراب. الآية الثانية أنه أنا خير، وش الخير؟ أنه أنا من نار وهو من تراب وهو من طين. طبعا وجه الخيري اللي عم يتصور عم يتعمل ابليس خلاصته هذا، انه عم يقول للمولى جل وعلا انه انت بتجعل هذا ادم الذي خلقته من تراب بحسب جسمانيته هو الخليفه نفسه، وخلافه الله تستدعي كما قلنا اكثر المرات ان يصل هذا المرء الى حد من الكمال تبرز فيه انوار أسماء الله جل وعلا التسعة، آثار تبرز فيه آثار أسماء الله والرأف وعلم وحكم وعدل وقدرة وإلى غير ذلك من الأسماء. عم يقولوا أن هذا التراب بقطعه مظلم خشن، كون خشن ومظلم فانعكاس الصورة على صعب بخلاف النار. النار بطبعه شفاف، بطبعه قابل لأن لا نعكس عليه الغير. فمن هون تصور إبليس نفسه أنه هو أقرب إلى الكمال من آدم، فلذا تصور إبليس نفسه أنه أفضل من آدم فلذا أبى عن السجود. طبعا السجود لا يصح إلا لله جل وعلا، وإنما كان السجود لله وآدم كان قبلة للسجود كما ورد في كثير من الكتب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخطب اسم فضة القاصرة، في نهج البلاغة بيقولوا إنه هي من أعظم خطب أمير المؤمنين. الخطبة شكرها كلها لأنه هي بنهج البلاغة خطبة رقم 185 كلها عن مسألة إبليس من صفحة 322 لصفحة 340 يعني طويلة كثير. كل بس عن مسألة ما وقع من إبليس، ما وقع من إبليس وقع منه الكبر الاستكبار. بس شفت الأمير المؤمنين تكلم عن هذه المعصية التي صدرت من إبليس. في من خطبة له عليه السلام تسمى القاصرة، وهي تتضمن ذم إبليس على استكباره وترك السجود لآدم عليه السلام وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية وتحذير الناس من سلوك الطريق. محل الشيء اللي أنا بدي أقوله لخطبي، يقول أمير المؤمنين الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما، العز والكبرياء النفسي دون حرب، وجعلهما حما وحرما على غيره، حما له ومحرمين على غيره، وحرم وحرما على غيره، واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده، ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المسلمين. في جميع من الملائكة المقربين كانوا مستكبرين. هي معناته إنه إبليس لما كان يسجد ما كان يسجد إلا بالقرب من العرش، حتى تصورت الملائكة إنه هو واحد منهم، فصاروا يعتبروه من جملة الملائكة المقربين. فقال سبحانه وهو العلم بمضمرات القلوب ومحسوبات الغيوب إني خالق بشرا ممكن، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلى إبليس. اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله، فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية والدرع لباس التعزز وخلع قناع التدفق. محل الشرك، ألا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا. ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياءه ويظهر العقول رواءه أي بهاءه وطيب يأخذ الأنفاس عرفه لفعل، ولو فعل لظلت له الأعناق خاضعة ولحفت البلوى فيه على الملائكة. ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله. ابتلى الملائكة بآدم وهم مش عارفين انه التراب الى اي امكانيه بيوصل، واذا نفس الملائكة اعترض الناس. ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزا بالاختبار لهم، ولكن الاستكبار عنهم وابعادا للخيلاء منهم. تعتبر بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجديد، وكان قد عبد الله 6000 سنة من إبليس، وهو بعد كلام النبي وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى، مش عم يقول لا أدري، عم يقول لا يدرى من عند الناس، لا يدرى أمن سنيه الدنيا أم من سنيه الآخرة، إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجديد عن كبر ساعة واحدة. بتكبر ساعة قد طول عمل 6000 عام. فمن جاء بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته. بالله عليك هذه النقطة الأولى اللي أنا بدي استشهد فيها. هلا ما بتلاقي نحن المؤمنين عندنا دائما كبر، شو بدنا هلا بلادي؟ نحن المؤمنين أنفسنا عندنا دائما أول داء من داء الكبر إنه نعتبر حالنا نحن قوة البشرية، نحن الصفر من الله. هي أول داء. اثنين إنه بنعتبر عم نميز بعضنا، هلا بنميز بعضنا هون. إذا نحن مثلا عندنا رأي فكري أو فقري أو سياسي أو عمل عبودي، ما نعتبر نفسنا نحن صفوة المؤمنين. ما الاعتبار من أنفسنا نوع من الاستكبار لنا على غيرنا. من نفس صنف المؤمنين أنفسنا. ومن كل نحن عم نمارس الكبر من حيث لا نشعر. ولا شو المرض اللي هلا بينهم بين المؤمنين؟ مرض أساسه الكبر. أساسه ما حدا عم يتواضع قدام أحد واحد، ما حدا عم يعترف للثاني مش بحقية فصل الوجود. لأنه عنده نوع من الإيمان، عنده نوع من ألوان الابتسام في مقاطعة عندهم من الابتسام. إثنين ثلاثي مش عنده بس إنه أنا عم مخبط له كل إيمانه، إلا عم يشعر كل الإيمان عندي أنا، إنه أنا مو. أنا والله صاحب الظاهر الكوني أو إنه أنا صاحب النوع يعني نوع الكبر. طيب إذا إبليس بساعة من كبر الله حطه 6000 عام، فنحن بهالكبر المعمم نمارسه دائما شو بده يبقى له نحن بنعمل؟ تضبط القاطعة مش صح أنا أحكيها لأنه طويل أرجو أن تراجعوها بنفسي قليلا. إلنا رقم 185 بس أيحسن إنه ما نذكر فيها ما ورد في أشياء من فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومن فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول أمير المؤمنين في آخره بيقول أنا وضعت في الصغر، أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب. وهو بعد شاب نزل كلاكل العرب مثل الصديق الكبار وأتم وكسرت نواجم قرون ربيع ومضع، ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان ينظر الشيء ثم يركني وما وجد لي كتبة في قول ولا خطوة في فعل، ولقد قرن الله به.
وعلى محمد وآل محمد، صلي على محمد وآل محمد.
ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان قطيما رسول الله أعظم ملك من ملائكته. إذا يقول إن والله النبي مش معصوم إلا من حين النبي. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان خطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثره. إلى دليل الدنيا على عصبة الولي كذلك حيث الحلس. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يشامل في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيره، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادتك، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير.
صلي على محمد وآل محمد.
بعد فيها ذلك إذا سمحتوا لي بس ترجيت قديش كانت قريش متعنت بحق رسول الله وقديش رسول الله فعل من المعاجز نحن لم نعرف إلا بس معجزات القرآن، مع أنه نهج البلاغة ما حدا بشكل لا بمكة ولا بصدره إلا شو واحد متعصب سني على حد الكفر أو على حد الشرك. ولقد كنت معه صلى الله عليه وآله لما أتاه الملأ من قريش فقال له يا محمد إنك قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك وهو النبوة، ونحن نسألك أمرا إن أنت أجبتنا إليه وأريتنا علمنا أنك نبي بالحق. قال نعم. قال فإني سأريكم ما تطلبون وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير وإن فيكم من يطرح في القريب، يعني يقتل ويطرح في بئر وهذا ما وقع بعد واقعة بدر، وإن فيكم من يطرح في القريب ومن يحزن الأحزان. ثم قال صلى الله عليه وآله يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله، فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقي وجاءت ولها ذوي شديد وقصفا كقصف أجنحة الطير.
صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني أصلا عم ترفرف مثل ما بيرفرف أجنحة الطير، وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفرفة وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وببعض أغصانها على منكبي وكنت عن يمينه صلى الله عليه وآله. فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واستكبارا فمرها فليأتك نصفها ويبقى نصفها. فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دويا فكادت تلتف برسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا كفرا وعتوا فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان. فأمره صلى الله عليه وآله فرجع فقلت أنا لا إله إلا الله فإني أول مؤمن بك يا رسول الله وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا بنبوتي وإشلالا لكلمتي. فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا يعنون في كلام أمين المؤمنين أنه أشعر من أمين المؤمنين أنه ليس أتأك إلا مثل الولد مثل أمين المؤمنين صلوات الله وسلم وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم سيماهم سيما الصديقين وكلامهم كلام الأبرار عمار الليل ومنار النهار متمسكون بحبل الله يحيون سنن الله وسنن رسوله لا يستكبرون ولا يعلون ولا يمنون ولا ينسبون قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل.
الله
صلي على محمد وآل محمد. هذا الواقع بالنسبة إلى ما قاله فقط ما أردنا قوله عن أمير المؤمنين بالنسبة إليه. بعدما أبى إبليس عن السجود بسبب الاستكبار وعرفنا ما فعله المولى أنه أخطأه كل عام طلب إبليس أولا المطرح، طلب المطرح التليق من الأعداد من الدنيا وطلب النظرة طلبها إلى يوم القيامة حتى يكتب، حتى ينجو من الموت، حتى ينجو من الموت، حتى ما يحس ببرارة الموت، بعلمه بما الموت ببرارة. أجابه الله إلى النظرة بس ما أجيبه إلى يوم الدين. وأشار المولى جل وعلا إلى ذلك في مولده، مرة في سورة الحشر في الآية 64 إلى الآية 62، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. رجع للمرء، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ما قالوش إلى يوم يبعثون، إلى يوم الوقت المعلوم. طبعا في يوم الدين هنا في سورة الحجر 64-62، في سورة صاد أي 75 إلى الآية 85، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العليم؟ قال: أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من الطين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. بالواقع الرد عليه إلى يوم الوقت المعلوم ليذيقه مرارة الموت، لأن الموت أمر لابد أن يقع على كل نفس، سواء كانت إنس أو جن أو من الملائكة، لابد. فطلب النظرة فأعطي، إلا أن إبليس بالواقع صرح بأنه سيفعل أشياء في الدنيا، باعتبار أن هالأشياء وقعت محل بحث في فهمه. واحد، اثنين، في انه مثل ما تفضل السيد انه يجري من الانسان مشرب دم، الواقع مش هو بيجري جسما، تجري وسوسه في مشرب الدم. هذا من جهه، من جهه ثانيه لان الواقع فيها محل اشكال تنسى في البطن. اذا سمحتوا لنا طبعا، لانه انتم انا بيني على انه صرتم من العلماء، وانا يعني عم نبحث نحن وياكم، ونحن بين ايديكم كالاخوان. تصور انه امام الرازي اللي هو شيخ المشككين، شيخ المشككين بيقول في كتابه التفسير الكبير، وايضا بيتابعوه اكثر المتسلم، بيقول ان اللعين قال للملائكة: اني اسلم ان لي الها هو خالقي وموجد، لكن لي عليه على لي على على حكمه اسمه اشتلاك من اشتلاك. الاول ما حكمته في الخلق، لا سيما وقد كان عالما الله ان الكافر لا يستوجب عند خلقه من الله. يا اول شيء، ليش قلت لي ما الفائده في التكليف؟ مع انه لا يعود اليه الى الله من التكليف نفعا ولا ضرارا، وكل ما يعود الى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطه التكليف. النفع اللي بحصل المكلف من التكليف شو؟ من الصوم الصحه؟ ما قادر الله يوصله الصحه من الصوم، مش عم يجلس. الشيء الثالث، هب انه كلفني بمعرفته هب انه كلفني بمعرفته وطاعته. فلماذا كلفني بالسجود يا ابا؟ انا بطيعه له. أنا بتصدق هذا في الغصة أنا معك. إشكال الرابع، لما عصيته في ترك السجود فلما لعنني وأوجب عقابي؟ مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه في اللعن، بل في اللعن فيه أعظم الضرر، لأنه بس لعنني أنا تصديت له العلم وصرت نزله كل عشان ما إشكال الخامس، أنه لما فعل ذلك لما صلحني على أولادي أدم ومكنني من إخوانه وعدوانه. الإشكال السادس، لما استمهلته المدة الطويلة النظرة فلما أمهلني؟ هل حكي إبليس لما فلما أمهلني؟ ومعلوم أنه لو كان العالم خاليا من الشر لكان ذلك. قال الإمام الرازي: لو اجتمع شبه الخبيث، لو اجتمع الأولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين العقل، يعني جيبوا العقل وشوفوا كل محاسنه لم يجدوا من هذه الشبهات مخرصا.
بالواقع
إذا هنا الألوسي يرجع ويفقه أيضا في قسم كبير من العلماء ويفقهون باعتبار أنه إلا أنه ما يعني ما قاله إبليس أنه بدو يبنيه ومتجنين ومتوحى أنه يتعلن له بالصراط المستقيم أنه هو أمره حين يخدم به. هذه الأمور كلها أنه واقع محل بحث عظيم لا تستدعي شوية تقديم مقدمات وأنه يأتي قدما ننطش نحت الله فينا لازم نرفع قولة البحث مفيش تقديمة هاي أنا متأمنة الصغير بتحط عليها أنه يتأمنك بس تهديني شيء إلى شغلي أنه إبليس سمي شيطان هو اسمه إبليس سمي شيطانا. قال الله جل وعلا في سورة البقرة الآية 35-36 قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجتك وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان فسماه الشيطان. في سورة الأعراف الآية 27 يقول المولى جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فسمى إبليس بن الشيطان. إلا أن لفظ الشيطان مش مختص بإبليس. هذه النقطة اللي أنا حابب أوضحها. الشيطان مش أمر مختص بإبليس. الله سماه لإبليس الشيطان صح بس إنه اختص الشيطان فيه الشيطان غير إبليس. إبليس اسم خاص لوحده من الجنة. أما الشيطان اسم جنس مثل لفظ البقر لفظ الإنسان لفظ الناس لفظ المال اسم جنس عام له مصادر كثيرة. الشيطان بأصل اللغة مشتق من شطمة. الشطم هو الخبيث اللي فيه خبث اللي فيه خبث أي شيء مؤذن فيه شيطنة ويصح إطلاق لفظ الشيطان عليه. لذلك أطلق لفظ الشيطان على كل واحد من الجن بيعمل مع إبليس كما في قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بل إن جعلنا الشيطان إبليس أن جعلنا الشياطين في دفع إبليس في جميع الجن مثل حكيته بيشتموا نفس حكيته بيشتموا نفس حكيته. فأطلق رد الشيطان على إبليس وعلى جماعة من الجن بيعملوا عمل إبليس. أطلق رد الشيطان مش على شوية على قسم كبير من بني البشر بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 112 وكذلك جعلنا شوف وكذلك جعلنا لكل نبي شوف لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول بالله. بس هون بالنسبة للنبي ابتدأ بشياطين الإنس ابتدأ بشياطين الإنس قبل شياطين الجن إنه الأساس في المنع عن قبول الدعوة الإلهية أساس في المنع والأساس في الحرب مش من البشر مش من الشيطان ولا من الإنسان مش من البشر وثم يتبعه إبليس وحيد المقوم شياطين الإنس والجن. طيب مربط الشيطان على الإنس على الإنس أكثر البشر لأنه خد مثلا في زمن النبي في زمان النبي على مدى طوال الفترة المكية من سنوات من الفترة المدنية ومع كل هالمعاجز مش غالب قريش كانت ضد النبي الأعظم مش غالب العرب كانت ضد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مش كل كان يوحي بعض إلى بعض إنه هذا صافي أي هذا سحر هذا كذاب مش جدا إحدى الخطبة القاطعة مع هالمعجزة التي هي المثلثة يعني فيها الإعجاز تكتب وعيه. بعدين يقول أخي هل من الطلب هل من يعلم عملائي ما تعمل شو ألوله؟ ألوله عجيب السحر خفيف فيه. إنه السحر عجيب وإنه شاطر خفيف إنه خفيف بالسحر. شياطين الأنصار. أي واحد مصلح أو أي واحد مؤمن ليش ما بيتحارب؟ بيتحارب من إبليس بيسمى الدنيا يعني. بيتحارب من أقاربه من جيرانه من بني البشر من جنسه أنه بيتحارب من إبليس. أطلق الشياطين الأنس. أطلق رب الشيطان على إبليس على جميع من الشيطان على قسم كبير من الإنس أطلق على كل مؤمن وإن لم يكن من ثلاث الأرواح. إليك الأخبار وهي كثيرة جدا. في النبوي لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به. مش الشيطان يعني إبليس يعني الوسخ الذي يكفي يستتر به. لكن لا ممكن الشيطان نفسه. طيب خبر صادق إلى لا يشرب من اسم الكوس ولا من كسره اذا مكسور من محل ان كان فيه فانه مشرب الشياطين. مشرب الشياطين انه محل الاسد هونيد انه فعلا يكون كل المكتوبات تتجمع هونيد. خبر عالم لا تشرب الماء من سلمة الاناء فان الشيطان يقعد على السلم يعني محل ما هو مكسور. في أخبار كثيرة إذا تركتوني بس مجال فتش عليها لأنه معلم عليها هارون ويرتي يطلق الشيطان على كل مؤمن وإن كان من الميكروب. إذا الوقت الشيطان اسم جنس مش إنه والله الشيطان هو فقط وفقط. خبر عن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله بيت الشيطان في بيوتكم بيت العنكبوت. فعلا محل العنكبوت إذا تدخل تذكر تعمل أذية بالبيت فأطلق على محل الأذية في البيت بيت الشيطان. يأتي خبر آخر عن أحدهما يعني إما البقر أو الصادق لا تشرب وأنت صاد ولا تبر في ماء نقي مثل بيتي ولا تطف بقبر ولا تخلو في بيت وحدك ولا تمشي بنعل واحدة فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال. يعني إن الأذية أسرع إلى العبد إذا كان على وحد على وحد ويعني يمشي يغطط على إيش وحده تغطط الشيطان فيه إنما هو يمكن يعيكس إيش إيه الأذية فعبر عنه الشيطان. بيقول في خبر في الكيف عن علي لا تأهو منديل اللحم في البيت. كانوا بالسيف لما يأكلوا خاصة المضارب ما كان فيها لا حنفيات ولا شيء كانوا يمسح المحاميد ويرجع على البيت فعملين هالمحارم هالمناديل اللي عم تمسح ليكم من وراء اللحم فيها ما تتركوها بالبيت غسلوها أو ما تحطوها لا تأهو منديل اللحم في البيت فإنه مرتض الشيطان ولا تأهو التراب خلف الباب فإنه مرتض الشيطان. يعني لو تتمسوا البيت ما تخلوا الإبنز وراء البيت شيلوها لأنها مأوى يعني المؤذي. عن الصادق عليه السلام إن على ذروة كل جسم شيطان فإذا انتهيت إليه فقل بسم الله. خلص الشيطان عن جسم بس بظن إن تروح على جسم توقع إذا ما حطت إذا ما لاحظت أحوالا فأطلق رب الشيطان على كل نوع من فيه أليس. هذا الوهم السيد عندنا إنه والله بإلا المرأة والله ما تخليش للكمام خلف الباب إنه والله الشيطان بلا فيه حتى هو الشيطان بس قصة إبليس. الشيطان هي لكل مؤمن وأصبر لأنه الشيطان بما يريد فعله بالإنسان سمي شيطان. من هذا لفظ الشيطان يطلق على أقسام يطلق على كل مؤمن ولو كان في الكروب يطلق على الإنسان المنفي بعمله فبالتالي إذا عملنا على طوع هاي ما شاء الله لكن إيش منه من ذلك إلا القدس ومن كل شرط إذا مطار الشيطان على الإنسان فطوع على بني البشر وإن من أمر الشيطان فيه ويطلق الشيطان على قسم الدين من الجن الذين يفعلون فعل الإبليس بس إيش هو شو بده يفعل؟ إبليس ما راح يشوف نفس المعصية لا إبليس يزين لك إلي كل حكيته كل حكيته إنه يزين لك بس بيبقى إنه تصير شيء بوسوسة داخلية بوسوسة داخلية هذه الوسوسة بالله عليه هو مش مختص في كل مرة صورة الناس صورة الناس كل عون رب الناس فالرب تتعامل رب ملك إله من شر الوسواس الخناس لأن الخناس الخلوص المهم يستتر ثم يظهر إذا ذكرت الله بيستتر بس تنسى الله بيرجع بيظهر مرة ثانية من شر الوسواس الخناس هذا الشر الوسواس ما يبيش ما قالش من إبليس القرآن ما قالش من إبليس قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الوسواس اللي ما بيوسوس لك إبليس ما بيوسوس لك الناس تبيني أنت بتصور إنه إبليس الوسواس مختصة فيه ما أيضا بتجري من الناس مثل ما بتجري من إبليس وتجري من بقية وتشهدوا القصب للجن مثل ما تشهدوا ما عنده هو أمر مخصص لوحده انه هو عامل ملكوته سلطان ضد سلطان الله وهي الاشكالات اللي عم يقول عنا الراتب انه والله ما في حد يحلها رح نستعرضها لكن بعد ما نستعرض الى ما فإلى ما اراد ابليس ان يفعله بالانسان وقد صرح به امام الله بعدما أعطاه المرة صرح بما يفعله سنحدده بالضبط وفقر أن ما يفعله إبليس إما مساوي لما تفعله الناس منك أو أقل مما تفعله الله إلا أنه محل الشيء بيركمه أنه مش مشتد عليك حال الاحتضار هذا ما نوجهه إلى الأسبوع المقبل نكتب في هذا المفتاح وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم.